قال ابن عبد البر رحمه الله وقال سألنا فلم نعلو وعما سؤالنا وكم من عريف طرحته الهداهد وعما سؤالنا. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ ووهب بن مسرة قال أخبرنا ابن وضاح قال حدثنا أبو جعفر هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي قال أخبرنا عبد الله بن مسلم القرشي قال سمعت مالكا يقول ما زال هذا الأمر معتدلا حتى نشأ أبو حنيفة فأخذ فيهم بالقياس فما أفلح ولا أنجح. قال ابن وضاح وسمعت أبا جعفر الأيلي يقول سمعت خالد بن نزار يقول سمعت مالكا يقول لو خرج أبو حنيفة على هذه الأمة بالسيف كان أيسر عليهم مما أظهر فيهم من القياس والرأي, يعني لو خرج عليهم يقتلهم أيسر عليهم مما جاءهم به من الرأي. وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو طالب محمد بن زكريا قال حدثنا موسى بن هارون بن إسحاق الهمداني عن الحميدي عن ابن عيينة قال لم يزل أمر أهل الكوفة معتدلا, يعني جيدا, اعتدال جيد, حتى نشأ فيهم أبو حنيفة وأبعدهم عن الاعتدال. قال موسى وهو من أبناء سبايا الأمم, أمه سندية وأبوه نبطي. قال والذي ابتدعوا الرأي ثلاثة وكلهم من أبناء سبايا الأمم وهم ربيعة بالمدينة وعثمان البتي بالبصرة وأبو حنيفة بالكوفة. قال أبو عمر وأفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة رحمه الله وتجاوزوا الحد في ذلك, والسبب الموجب لذلك عندهم إدخاله الرأي والقياس على الآثار واعتبارهما واعتبارهما, وأكثر أهل العلم يقولون إذا صح الأثر من جهة الإسناد بطل القياس والنظر, وكان رده لما رد من الأحاديث بتأويل محتمل, أي أبو حنيفة رد ما رد بتأويل, وهو قليل الرواية في الحديث, بل ابن حبان يذكر أنه ما روى إلا اليسير جدا بتأويل محتمل, وكثير منهم قد تقدمه إليه غيرة وتابع عليه مثله ممن قال بالرأي, وجل ما يوجد له من ذلك ما كان منه اتباعا لأهل بلده كإبراهيم النخعي أصحاب ابن مسعود إلا أنه أغرق وأفرط في تنزيل النوازل هو أصحابه والجواب فيها برأيهم واستحسانهم, فيأتي منهم في ذلك خلاف كثير للسلف وشنع هي عند مخالفيهم بدع, وما أعلم أحدا من أهل العلم إلا وله تأويل في آية أو مذهب في سنة, مذهب في سنة رد من أجل ذلك المذهب بسنة أخرى بتأويل سائغ أو دعاء نسخ, إلا أن أبا حنيفة من ذلك كثيرا وهو يوجد لغيره قليل, أي أكثر في الرأي, وإلا فبعضهم وجد منه ذلك لكن أبو حنيفة أكثر في هذا أكثر, حتى إنه كان أغلب أحواله وسيطر عليه أكثر مما يأخذ بالدليل. وقد ذكر يحيى بن سلام قال سمعت عبد الله بن غانم في مجلس إبراهيم بن الأغلب يحدث عن الليث بن سعد أنه قال أحصيت على مالك بن أنس 70 مسألة كلها مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قال فيها برأيه, قال ولقد كتبت إليه أعظه في ذلك. الله أعلم بهذا, هذا ينظر سنده. قال أبو عمر ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرده, يثبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرده دون ادعاء نسخ ذلك بأثر مثله أو إجماع أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده, ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته فضلا عن اتخذ إماما ولزمه اسم الفسق يكون فاسقا, بل ربما كفروه, من رد حديثا يعتقد صحته فقد كفر. ولقد عافاهم الله عز وجل من ذلك ونقموا أيضا على أبي حنيفة الإرجاء, وهذا ثابت عنه, ضعيف في الحديث, ضعيف في السنة من حيث أنه مرجع, ضعيف يعني من حيث العقيدة, ضعيف في الفقه, ضعيف في الرواية, حديث ضعاف لأنه ما يبلغ أن يحسن حديثه. ومن أهل العلم من ينسب إلى الإرجاء كثير ولم يعني أحد بنقل قبيح ما قيل فيه كما عنوا بذلك في أبي حنيفة الإمامة وكان أيضا مع هذا يحسد وينسب إليه ما ليس فيه ويختلق عليه ما لا يليق به، وقد أثنى عليه جماعة العلماء وفضلوه، ولعلنا إن وجدنا نشطة نجمع في فضائله وفضائل مالك والشافعي والثوري والأوزاعي رحمهم الله كتابا، أملنا جمعه قديما في أخبار أئمة الأمصار إن شاء الله تعالى. المبالغة الغلو محرم، نعم، أما الإرجاء أنه فقد أثبتوه، وأما من حيث ضعف حديثه فالظاهر أنه ضعيف الحديث، وأما من حيث الفقه من حيث العناية بالحديث والآثار والأدلة بالأدلة فقليل العناية بها وشديد العناية بالرأي. الحديث والرواية، حيث الرواية وقلة الحديث والفقه، نعم، والإرجاء، وبالغوا في بعض المسائل ربما يعني أنه قد ارتد اتهم في يعني ماذا يعني كان شك في الدين، ما كذا كذا يشك في الدين ينظر فيها، ونسأل الله أن يرحمه. وإلى هنا بارك الله فيكم.